حروفها يا ليته يصغي الفؤاد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه حلقة جديدة من حلقات برنامجنا أئمة هدى. حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله عن أحد أئمة الهدى وأحد أمراء المؤمنين في الحديث، عن الرجل الذي يعتبر أول من فتش عن الرجال في العراق، وأول من نقب عنهم، وأول من تكلم على الضعفاء، وأول من نقب عن هؤلاء حتى يميز صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ضعيفه. هذا الرجل إذا ذكر ذكر الحديث، إذا ذكر ذكر الرجال، رجال الحديث والإسناد، إذا ذكر ذكر الضعفاء أي في الحديث لكثرة كلامه عن الضعفاء في الحديث. هو كما يسميه العلماء بأمير المؤمنين في الحديث، هو شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام رحمه الله تعالى، الذي يقول عنه الذهبي، يقول هو الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو بسطام الأزدي مولاهم الواسطي عالم البصرة وشيخها، كان رحمه الله من أوعية العلم لا يتقدمه أحد في الحديث في زمانه. وهو رحمه الله شعبة بن الحجاج أول من فتش عن الرجال في العراق، العراق لأنها انتشر فيها الضعفاء والكذابين وما شابه ذلك، ولذلك احتاج أهل العراق إلى أن يفتشوا ويميزوا بين من يقبل حديثهم ومن يرد حديثهم. وكان رحمه الله قد حمل لواء التفتيش عن الضعفاء فاشتهر به رحمه الله تعالى. ويقول الحافظ أبو نعيم في وصف هذا الإمام، يقول هو الإمام المشهور والعالم المنشور في المناقب، مذكور له التقشف والتعبد والتكشف عن الأخبار والتشدد، أمير المؤمنين في الرواية والتحديث، وزين المحدثين في القديم والحديث، أكثر عنايته بتصحيح الآثار والتبري من تحمل الأوزار المتثبت الحجاج أبو بسطام شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى. فقد جمع بين العلم وبين الزهد وبين العبادة وبين الكلام في الرجال رحمه الله تعالى. شعبة ابن الحجاج أبو بسطام ولد في السنة 80 للهجرة، وكان من سن أبي حنيفة رحمه الله، أي كان من سنه في العمر، فإن أبا حنيفة قد ولد أيضا في السنة 80 للهجرة. سكن رحمه الله البصرة وهي حاضرة من حواضر العراق منذ صغره، ونشأ رحمه الله في طلب العلم. كان في أول حياته طلب الشعر فبرع فيه رحمه الله، ثم قال، هو يخبر عن نفسه كيف توجه من الشعر إلى العلم، قال: كنت ألزم الطرماح، وهذا شاعر من شعراء العرب، يقول: فمررت يوما بالحكم بن عتيبة، والحكم بن عتيبة من فقهاء التابعين، يقول: فمررت يوما بالحكم بن عتيبة وهو يحدث فأعجبني الحديث، وقلت: هذا أحسن من الشعر، فمن يومئذ طلبت الحديث. هذا من توفيق الله تبارك وتعالى وتيسير لهذا الأمام حتى يجعله الله جل وعلا علما على الحديث، وأصبح أميرا من أمراء المؤمنين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما توجه للعلم والحديث برع فيه جدا، حتى أصبح شعبة بن الحجاج من أساطين الرواية ومن أعلم الناس بالرجال ومن أمراء المؤمنين في الحديث. يقول رحمه الله وهو يحكي عن نفسه وعن كلامه في الضعفاء وتمييز صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ضعيفه، يقول: ما أعلم أحدا فتش الحديث كتفتيشي، وقفت على أن كثيرا منه، لا سيما في العراق، أن كثيرا منهم كان كذبا، بمعنى أن الكذابين انتشروا في العراق، لكنه رحمه الله ميزها، والعلماء بحمد الله يجعلون هذه الحديث المكذوبة في باب الموضوعات، وقد جمعوا لها كتبا كثيرة، والله جل وعلا قد حفظ دينه بامثال هؤلاء الرجال الذين يبينون ما هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما هو غير الثابت، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. كان شعبة بن الحجاج رحمه الله فيه تمتمة، إذا تكلم ربما لا يكاد يفهم منه، وكان ربما يلحن أحيانا في العربية، لكن هذا لم يشنه لكثرة علمه وسعة اطلاعه رحمه الله. كان كحال المحدثين، إذا الحديث والعلم لا بد فيه من رحلة، لا سيما في المحدثين، ولذلك رحل رحمه الله في طلب الحديث واللقاء الشيوخ والبحث عن الطرق والروايات وما شابه ذلك، حتى أنفق كل ما له في طلب الحديث، ولذلك قال رحمه الله، يقول: من طلب الحديث أفلس، يقول: بعت طست أمي بسبعة دنانير، أي حتى طست الذي تغسل فيه الأم أو تأكل فيه وما شابه ذلك باعه بسبعة دنانير، كل شيء باعه في طلب الحديث والرحلة في طلب العلم. كان رحمه الله محبا للعلم جدا شغوفا به، وهذا من تيسير الله تبارك وتعالى لهؤلاء الأئمة. يقول عثمان بن جبلة يقول: قلت له: أي شيء ألذ عندك؟ قال: ألذ شيء عندي أن ألقى شيئا في فيء ريح قد لقي الناس وأنا أستشيره وأستخرج منه العلم وقد خلوت به. يعني ألذ شيء في الدنيا عنده أن يأتي لشيخ، هذا الشيخ عنده حديث كثيرة يستأثر به دون الناس فيسمع حديثه. سبحان الله، انظر إلى هذه الشهوة، وهي التي تعرف بشهوة العلم، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى ومن تربية الله جل وعلا لبعض أوليائه ليحفظ هذا الدين. الله جل وعلا قد تكفل بحفظ الدين، فقال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. كيف حفظت السنة؟ حفظها الله جل وعلا بهؤلاء الأفذاذ الذين ميزوا صحيح حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ضعيفه، وميزوا وفتشوا عن الرجال حتى ألفت فيهم الكتب. ولذلك كان من أعظم ما يشتهيه أن يلقى الشيوخ وأن يأخذ عنهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو قرة عينه رحمه الله تعالى. أثنى عليه العلماء لأنه كان مبرزا في العلم. يقول الثوري وهو قرينه وصاحبه، يقول عنه سفيان الثوري، يقول: شعبة أمير المؤمنين في الحديث. وقال الشافعي رحمه الله: لولا شعبة لما عرف الحديث بالعراق. وقال حماد بن زيد وهو يثني على زميله وصاحبه وقرينه، يقول: إذا خالفني شعبة في حديث صرت إليه. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن. نعم، سبحان الله، كان أمة، لأنه كان يبذل جهدا عظيما في تمييز صحيح الحديث من ضعيفه. وقال يحيى بن معين رحمه الله: شعبة إمام المتقين. وقال أبو زيد الأنصاري في كلمة جميلة وهو يثني على شعبة، يقول: هل العلماء إلا شعبة من شعبة؟ يعني هل العلماء إلا شعبة، أي قطعة وجزء من شعبة، أي أن العلماء جزء من لكثرة علمه وسعة اطلاعه رحمه الله تعالى. ولذلك كان حماد بن زيد الإمام العظيم المحدث الشهير كان إذا حدث عن شعبة يقول في بيت شعر، يقول: حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام. فهكذا كان العلماء يجلونه ويعرفون قدره ومنزلته رحمه الله رحمة واسعة. يقول شعبة رحمه الله في تعظيمه لمن علمه وفي حبه للعلم، يقول: كل من كتبت عنه حديثا فأنا له عبد، أي خادم. انظر إلى الوفاء، الوفاء الذي نحتاج إليه، أن يكون الطالب وفيا لشيخه ويعرف قدره وحقه. لأنه بدأت تظهر بعض الظواهر للأسف من بعض الناس وبعض من اشتغل في العلم، مجرد أن ينال شيء من العلم ما أسرعه إلى أن يتسلق على مشايخه ويتكلم وينقدهم، وربما والعياذ بالله قد يقوده الضلال إلى أن يؤلف فيهم وهم من أهل السنة ومن أهل السنة والجماعة من أهل الحق، بعد أن استفاد منهم انقلب عليهم، وهذا يدل على سوء أدب. لكن شعبة رحمه الله كان يمجد وكان يكرم من علمه ويعرف له فضله وحقه. ويقول رحمه الله لبيان شهوته في الحديث، يقول: إني لأذكر الحديث أو لأذاكر بالحديث وقد فاتني فأمرض. يعني حديث سمع أنه عند الشيخ الفلاني لكنه لم يسمع منه وفاته، وربما مات الشيخ، يمرض من قوة شهوته لهذا الحديث. كان رحمه الله طلابة للعلم متشددا فيه، كان له منهج عجيب يدل على حرصه وعنايته وعدم تساهله. ولذلك كما ذكرنا شعبة ابتلي بأناس في العراق ممن اشتغل أو ممن أخذ يروي الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم ربما كان ضعيفا، كان سيء الحفظ، وربما قد يكون وضاعا، إما وضاعا يريد الخير كما يظن، أو أنه والعياذ بالله يريد الدس في هذا الدين. لكن شعبة رحمه الله وقف لهم بالمرصاد، ولذلك عنى رحمه الله وعني بهذا الأمر عناية شديدة. كان يقول رحمه الله من شدته، يقول: إني لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. والتدليس ما هو؟ التدليس هو أن يأتي التلميذ وقد سمع من شيخه، فيأتي إلى أحاديث ما سمعها من شيخه مباشرة، سمعها عن طريق واسطة، يعني سمعها من آخر عن شيخه، فيأتي ويسقط من سمعه منه ويحدث عن شيخه مباشرة. فإذا رأيت الحديث عن فلان، هذا التلميذ وروى عن شيخه لكنه لم يسمعها مباشرة، فهذا تدليس، لأنه فيه إخفاء للواسطة الذي سمع منه الحديث عن شيخه. كان يقول: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. وهذا مذهب له خاص، والتدليس ليس كذبا، لكن العلماء كانوا يعيبونه، لا سيما إذا كان المراد منه التزيين أو إسقاط الضعفاء أو ما شابه ذلك. لكنه رحمه الله كان شديدا في هذا، ولذلك شعبة من الفوائد التي تؤخذ عنه أنه إذا روى عن مدلس فاعلم أن هذا الحديث الذي سمعه المدلس أن هذا المدلس لم يدلس فيه، لأن شعبة ما كان يقبل الرواية عن مدلس حتى يصرح المدلس بالتحديث. ولذلك هذا من باب الفوائد، أن الإنسان إذا روى شعبة عن مدلس والمدلس عن فاعلم أنه محكوم بالاتصال، لأن شعبة كان يفتش رحمه الله في ذلك. من شدته في الحديث وعنايته به أنه كان ما يكتفي بالحديث أن يسمعه مرة واحدة، كان رحمه الله إذا سمع الحديث لا يرويه حتى يسمعه مرة ومرتين وثلاثا وأربعا وخمسا، ولا يستحل أن يرويه من مرة واحدة، مع أنه كان حافظا، لكن هذا يدل على شدة عنايته رحمه الله في أن يتثبت في الحديث. ولذلك طلب منه بعض المحدثين أن يحدثه بحديث، قال لا، ما سمعته إلا مرة واحدة حتى أسمعه مرارا. ولذلك كان يأتي المشايخ بين فترة وأخرى يسألهم، يعني يسمع منه الحديث اليوم ثم يأتيه بعد سنة فيسأله عن نفس الحديث، ثم يأتيه بعد سنة، وهكذا حتى يعلم حفظهم أولا وحتى يتثبت رحمه الله مما سمعه منهم. يقول أبو الوليد، يقول سألت شعبة عن حديث فقال والله ما حدثتك به، قلت ولما؟ قال لأني لم أسمعه إلا مرة. كان رحمه الله مما عرف عنه أنه كان كما ذكر شديدا على الضعفاء، من رأى منه ضعفا في الحديث، سوء حفظ، غفلة، عدم اعتناء، على طول ينهى عن التحديث. بل ما كان يكتفي بأنه يقول فلان ضعيف، فلان سيء الحفظ، فلان لين، لكنه كان يذهب إلى السلطان ويستعديه على الضعفاء، يقول فلان ترى ضعيف ويروي الحديث، امنعه من الحديث. وهذا قد اشتهر عنه رحمه الله، حتى أن المحدثين ربما قالوا له لا تستعدي عليه، وما كان يرضى رحمه الله، بل كان يذهب إلى السلاطين، وكان ربما يأتي للرجل الضعيف في الحديث سيء الحفظ ويروي، ربما يخطئ، فكان يأتي إليه يقول إلا تنتهي عن التحديث وإلا استعديت عليك السلطان. وهذا من شدة حرصه وعنايته رحمه الله تعالى. نقف عند هذه النقطة ونكون إن شاء الله بعد الفاصل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
ساروا على درب الرشاد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث موصولا مع أمير المؤمنين في الحديث، وأول من فتش عن الرجال شعبة بن الحجاج أبو بسطام رحمه الله تعالى. قد ذكرنا بأن شعبة كان يستعدي السلاطين على الضعفاء، ما كان يرضى أن يحدث أحد حتى يكون ثقة ثبتا. وكان من قصص الطريفة ما ذكره حماد بن زيد رحمه الله. يقول حماد بن زيد كلمنا شعبة في أبان بن أبي عياش، وهو رجل عابد لكنه كان ضعيف الحديث لأنه ما كان يحفظ. يقول كلمنا شعبة في أبان بن أبي عياش وسألناه الكف عنه، فقال إنه ضعيف، فقلنا نحب أن تمسك عنه، فقال نعم. يقول حماد فبينما أنا في المنزل في يوم مطير إذا شعبة يخوض الماء، فسمعت خوضة في الماء، فناداني يا أبا إسماعيل، فأجبته، فقال هو ذا أمضي أستعدي على أبان، أي السلطان، فقلت ألم تضمن لنا أن تمسك عنه؟ فقال لا أصبر، ثم مضى رحمه الله. ما كان يصبر عن الكلام عن الضعفاء، بل كان يستعدي عليهم، وهذا لشدة تحريه رحمه الله رحمة واسعة. ولذلك كان الشافعي رحمه الله يقول عنه، يقول كان الشعب يجيء للرجل الذي ليس أهلا للتحديث فيقول لا تحدث وإلا استعديت عليك السلطان. شعبة رحمه الله كان إذا حدث بالأحاديث لا يحب أن يكتب عنه أحد. لماذا؟ لأنه يحب أن يحفظ الطلبة، يحب أن يربيهم على الحفظ، ولذلك ما كان أحد يجرؤ أن يكتب، ولو سمع صريف الأقلام وصوت الأقلام امتنع عن التحديث. وهذا مما يعني امتاز به رحمه الله تعالى، وهي طريقة من طرق العلماء، وكان كثير منهم ربما يأذنون في الكتابة إذا كان الإنسان يعني لا يغفل عما حدث الشيخ رحمه الله. شعبة بن الحجاج رحمه الله كان أيضا كما أنه يتشدد في أخذ الحديث وفي سماعه، كان كذلك يتشدد في إعطاء الحديث. لا يحدث إلا من علم منه نهمة وهمة وحرصا على الحديث، ثم لا بد أن يختبره. وهذا مما امتاز به رحمه الله. يقول أبو داود، الإمام أبو داود يقول: كنا يوما عند شعبة وفي البيت جراب معلق في السقف، فقال لنا شعبة: أترون ذلك الجراب؟ والله لقد كتبت فيه عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد، ما لو حدثتكم به لرقصتم، والله ما حدثتكمه. هو يريد أن يربي الطلبة، لا يأخذ العلم سهلا، لا بد أن يبذلوا الجهد، فمن رأى منه الحرص علمه. قال سعد بن شعبة، يقول ابنه رحمه الله، يقول: أوصى أبي إذا مات أن أغسل كتبه، فغسلتها، يغسله حتى يذهب الحبر. يقول الذهبي رحمه الله، يقول: إنما فعل ذلك خوفا من أن تقع في يد إنسان واهن يزيد فيها أو يغيرها، يخاف إذا مات أن يؤتى إلى كتبه فتغير ويكتب فيها ما ليس فيها. وهذا من دقته رحمه الله ومن حرصه رحمه الله تعالى. شعب بن الحجاج من عظم حرصه على الحديث وشدته في أخذه، كما ذكرنا كان لا يسمع الحديث من رجل مدلس إلا أن يصرح بالتحديث. وحصلت له قصة تدل على شدة على علو همته وشدة حرصه على الحديث. أنه سمع يوما حديثا من أبي إسحاق السبيعي أحد مشايخه، وكان مشهورا بالتدليس، فقال لأبي إسحاق، حدث به عن عطاء، فقال: هل سمعته من عطاء؟ فأعرض عنه أبو إسحاق. قال: هل سمعته من عطاء؟ فأعرض عنه حتى نهره وطرده. فقيل لشعبة: دعك من الشيخ، فإن الشيخ الذي حدث عنه موجود في مكة. رحل شعبة بن الحجاج من البصرة إلى الحج طلبا في أن يلقى هذا الشيخ الذي روى عنه أبو إسحاق، حتى يعلم عن صحة الحديث وأن أبو إسحاق لم يدلس فيه. لما ذهب إلى مكة ترقب أو توقع أن يكون معه في الحج، فسأل عنه، قالوا: ما حج هذه العام؟ اذهب به إلى المدينة. قال: سبحان الله، كان بصريا ثم صار مكيا فعاد مدنيا، فراد ذهب إلى المدينة. فقيل له: إن أصل الحديث يعود إلى العراق أو إلى الشام، فذهب إلى الشام ثم رجع إلى البصرة. هذه المسافة تستغرق ما يقرب من سنة كاملة، كله يبحث عن الحديث، هل سمعه شيخ أبي إسحاق ممن روى عنه أم لم يسمعه؟ وهذا من عنايته رحمه الله ودقته في الحديث، بل هذا من توفيق الله جل وعلا مثل هذا الأمام، ليحفظ الله تبارك وتعالى هذا الدين. شعبة بن الحجاج رحمه الله كان كريما زاهدا ورعا، بل كان رحمه الله غاية في الكرم والزهد والورع، وكان رحمه الله يحب المساكين ويقدمهم. قال شعبة رحمه الله: إذا كان عندي دقيق وقصب، قصب الأمعاء يعني، يقول: إذا كان عندي دقيق وقصب ما أبالي ما فات من الدنيا، عندي دقيق وقصب، عندي قوت يومي، لا أبالي. ولذلك من كان عنده قوت يومه فهذا خلاص قد حيزت له الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان ما يكتفي الإنسان به من الدنيا، قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. ما الذي يريده الإنسان؟ يريد قوتا ويريد أمنا وعافية، لأن المال إذا مع الخوف لا ينفع، والمال مع المرض لا ينفع. ولذلك من أعطاه الله مالا قوت يومه، وأعطاه صحة، وأعطاه أمنا، فهذا قد حيزت له الدنيا بحذافيره، لأن هذا هو الذي يراد من هذه الدنيا. وكان رحمه الله كما ذكرنا زاهدا لا يبقي شيئا في يده. يقول النضر بن شميل، يقول: ما رأيت أرحم بمسكين من شعبة، لا يزال ينظر إلى المسكين حتى يغيب عن وجهه. يعني إذا ول عنه مسكين ينظر إليه حتى يغيب المسكين من رحمتي وشفقتي بالمساكين. وقال أبو داود رحمه الله، يقول: جاء سليمان بن المغيرة يبكي، فقال: مات حماري وذهبت مني الجمعة وذهبت حوائجي. يقول: فقال له شعبة: بكم أخذته؟ قال: بثلاث دنانير. فقال شعبة: فعندي ثلاثة دنانير، والله ما أملك غيرها. ثم دفع إليه. وقد جاء في رواية أخرى أنه نزل شعبة عن حماره فأعطاه لصاحبه، وهذا من كرمه رحمه الله. يقول يحيى بن سعيد القطان، يقول: لو كان شعبة من أرق الناس يعطي السائل ما أمكنه، ما كان يبقي شيئا في يده رحمه الله تعالى. وقال سلم بن إبراهيم: كان شعبة إذا قام سائل في مجلسه لا يحدث حتى يعطى أو يضمن له. يعني هو جالس يحدث الناس، يحدث الطلبة في الحديث، فيأتي سائل ويسأل الناس يقول لا أحدثكم حتى تعطوه أو تضمنوا لي أنكم تعطوه، وهذا من حبه رحمه الله بالمساكين ومن شفقته عليهم. شعبة بن الحجاج رحمه الله كان ينفع الناس وكان يسعى في حوائجهم، مع أنه العالم الكبير المفتش عن الرجال رحمه الله، وكان يقول لولا حوائج لنا إليكم ما جلست لكم، وكان قد قال لي وكان يحدث المحدثين ويسألهم ليعطوا الفقراء، ويقول لي جار مسكين وفلان مسكين، وهكذا رحمه الله كان يحدث ليعطي المحدثون هؤلاء الفقراء، وهذا من كرمه ومن حرصه ومن اعتنائه بالمسلمين بفقراء المسلمين. شعب بن الحجاج هذا الذي كان يسافر أشهرا في طلب حديث واحد، الذي بذل عمره في طلب الحديث، كان قد أوتي عبادة عظيمة وزهدا وورعا، كان آية في العبادة رحمه الله تعالى. يقول تلميذه أبو قطن يقول ما رأيت شعبة ركع قط إلا ظننت أنه قد نسي، ولا قعد بين السجدتين إلا ظننت أنه قد نسي. كان يطيل الركوع ويطيل السجود، يذكر الله تبارك وتعالى ويدعوه وتضرع إليه. وقال أبو قطن رحمه الله يقول رأيت شعبة وقد التصق عظمه بجلده من كثرة العبادة، كان متقشفا زاهدا عابدا. ويقول عبد السلام المطهر يقول ما رأيت أحدا أمعن في العبادة من شعبة رحمه الله تعالى، بل إن ثياب شعبة كما وصفت كان لونها لون التراب من كثرة عبادته وسجوده وتضرعه لله تبارك وتعالى. حتى قال عمر بن هارون يقول كان شعبة يصوم الدهر كله لا ترى عليه، وسفيان الثوري أو قال كان شعبة يصوم الدهر كله رحمه الله تعالى لا تكاد تراه مفطرا من كثرة صومه لله تبارك وتعالى. شعبة بن الحجاج رحمه الله كان يخاف أن تفسد عليه نيته، كان عظيم الإخلاص عظيم المراقبة للنية، وهذا الذي ينبغي الإنسان دوما أن يراقب نيته، أن يراقب قصده، لأن الشيطان إذا أفسد النية أفسد العمل. اعمل ما شئت من الأعمال ولو بذلت ما بذلت، إذا كانت نيتك لغير الله فإنها أعمال فاسدة. ولذلك قال تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولذلك كان سفيان الثوري يقول ما عالجت نفسي ما عالجتها على الإخلاص. الإنسان دوما لابد أن يراجع. شعبة يخاف أن يضيع عمره في غير نية لله تبارك وتعالى، وكان يقول لطلبة الحديث إن هذا العلم أو هذا الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وعن صلة الرحم، فهل أنتم منتهون؟ هذه كلمة عجيبة، قد يقول الإنسان سبحان الله، كيف يقول للطلبة إن الحديث علم الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ نقول نعم، أراد رحمه الله بأن الإنسان إذا طلب الحديث فإنه سيبذل ماله كما ذكرنا سيفلس. الأمر الثاني أنه سيبذل عمرا طويلا في طلب الحديث إذا لم تكن لك نية خالصة لله جل وعلا، معنى ذلك أن عمرك ضاع من غير فائدة. ولذلك كان يقول هذا ليركز على النية حتى لا يقدم الإنسان على طلب العلم إلا بنية خالصة لله جل وعلا، لا يريد رفعة في الدنيا ولا سلطة ولا جاها. حتى أنه رحمه الله كما يقول أبو قطن يقول كان يقول ما شيء أخوف عندي من أن يدخلني النار من الحديث. سبحان الله، الحديث الذي رفعه الله عز وجل به يخشى أن يدخله النار. لماذا؟ لأنه يخشى من فساد نيته، وهذا يدل رحمه الله على عظم إخلاصه وازدرائه أيضا لنفسه. فإن السلف رحمهم الله كانوا يزدرون أنفسهم ولا يرون أنفسهم شيئا لما يتذكرون عظمة الله تبارك وتعالى وعظم حقه جل وعلا عليه. يقول تلميذه أبو داود رحمه الله، طبعا أبو داود الطيالسي وليس أبو داود صاحب السنن، يقول أبو داود يقول كنت يوما بباب شعبة وكان المسجد ملأ قد امتلأ، يقول فخرج شعبة فاتكى علي وقال يا سليمان ترى هؤلاء كلهم يخرجون محدثين، يعني ناس كثير من طلبة العلم، فقلت لا، قال صدقت ولا خمسة، يكتب أحدهم في صغره ثم إذا كبر تركه أو يشتغل بالفساد. قال أبو داود الطيالسي يقول فنظرت بعد ذلك فما خرج منهم خمسة. هذا واقع، تجد الذين يطلبون العلم كثير، لكن من الذي يصبر حتى يصبح مبرزا فيه ويصبح عالما من علماء يعمل ويعلم؟ قليل. ولذلك الإنسان يحتاج في العلم إلى الصبر وإلى المجاهدة حتى يعليه الله تبارك وتعالى. شعبة بن الحجاج رحمه الله عاش حياة حافلة رحمه الله تعالى في العلم وفي تعليمه وفي السفر وفي الرحلة، أنفق أمواله وزهد في الدنيا ورغب فيما عند الله جل وعلا حتى توفاه الله تبارك وتعالى على حال حسنة، فقد توفي رحمه الله في السنة 60 و100 للهجرة. يقول الأوزاعي رحمه الله لما مات شعبة يقول: إني لأرجو أن يرفع الله لشعبة درجات في الجنة بذبه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما مات قال سفيان الثوري قرينه: مات الحديث. وقال محمد الحبحابي رحمه الله يقول: لما مات شعبة أريته بعد 7 أيام في المنام وهو آخذ بيد مسعر أحد تلاميذه وعليهما قميص نور، فقلت: يا أبا بسطام، ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بطلب الحديث وتفتيش عن الرجال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ساروا على درب الرشاد، دلوا على الله العباد، شمس الهداية للذي عن ركب أهل الحق حاد، سير الأئمة.